عندك يا صدام هذا السؤال، ما حكم دعاء المسلم على نفسه بالموت، يجوز أو لا يجوز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المسلم على نفسه بالموت، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن هنا يقول الله عز وجل مخبرا عن يوسف عليه السلام: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهل فيها أنه دعا على نفسه بالموت؟ نعم. عندك ياسين، نعم. قد فهم بعضهم أن المراد بهذه الآية أنه دعا على نفسه بالموت، وهذا غير صحيح، وإنما دعا لنفسه بالثبات على الإسلام حتى الممات، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أيضا عندك يا عارف، ما معنى قول الله عز وجل وهو شديد المحال؟ شديد معروفة، ما معنى الذي بعدها؟ نعم، فيها أسباب النزول. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى رجل من المشركين يدعوه إلى الإسلام، فقال: ربك الذي تدعو إليه من ذهب هو، من فضة هو، من نحاس هو. فاشتد ذلك على المسلم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، وفي الثالثة أرسل الله عز وجل عليه صاعقة، ثم أنزل الآية، لكن المعنى وهو شديد المكر، كما قال الله عز وجل: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو المعنى الأصل في معنى هذه الآية إن شاء الله. وحسن موجود ولا خرج؟ حياك الله حسن. إلى صراط العزيز الحميد، الله أو الله؟ يجوز الوجهان، الحميد الله فيكون عطف بيان، والله يكون ابتداء، قد جاء بالوجهين. ولم يأتي لفظ الجلالة تابع لغيره، وإنما هو مفسر، مفسر لغيره ومفسر لغيره. صراط العزيز الحميد أي الله، هو الله العزيز الحميد، هو الله. أو المعنى الآخر: الله الذي له. هذه فائدة مع كثرة قراءة تدريسنا لكتب العقيدة لم أستفدها إلا قبل 3 سنوات، حين اشتريت كتابا بعنوان أوجه القراءات، وهي فائدة جليلة نفيسة جدا. حين يعلم الطالب أن هذه الآية قد جاءت على وجهين، حياك الله خليل، كيف حالك؟ أبعنا حتى تكون حرضا. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، ما المعنى؟ عندك يا أبا الخير، بعضهم ظن أنها مدينة حرض لكن لها حظ من المعنى. عبد الرحيم، نعم، تقارب الهلاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب التهجد، وكان المواصلة فيه في ليلة 13 من رمضان لعام 1440. قال: باب طول السجود في قيام الليل، أي أن ذلك يستحب، لأن قيام الليل الأصل فيه أن يكون في آخر الليل، وقد ورد أنه كان في أول الليل وفي وسط الليل، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها. فحين يطال السجود تجتمع فيه عدة أسباب لاستجابة الدعاء. الأول السجود، فإن السجود من مواطن الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الثاني الصلاة، الصلاة من مواطن الدعاء، ولذلك شرع الدعاء في جميع أركانها. عندك الدعاء وأنت قائم، اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء وأنت راكع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الدعاء وأنت قائم من الركوع، اللهم لك الحمد، وما يليه دعاء. الدعاء في السجود، والدعاء بين السجدتين، والدعاء بعد التشهد. فالصلاة كلها مواطن دعاء، كما أن الصيام كله موطن دعاء. وما جاء من حديث إن للمسلم دعوة مستجابة عند فطره، الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف سند، لكن قد جاء الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فمن مضان استجابة الدعاء الصوم، سواء كان الدعاء في أول النهار أو في آخر النهار. وكل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الإفطار لا تثبت، بعضها شديد الضعف، اللهم لك صمت على رزقك أفطر، وبعضها يضعف عند المحققين من أهل التخريج والتحقيق، لأن فيه مروان بن المقفع أو بن المقفع على القول الصحيح أنه مجهول، والمجهول حديثه مردود. فإذا أطال المسلم السجود وكان أكثره دعاء هنيئا، لنا حاجات إلى الله عز وجل كثيرة، حاجات في أنفسنا وحاجات في أبنائنا وحاجات في إخواننا وأصحابنا وحاجات لمستقبلنا وحاجات في أخرانا. فاستغل السجود بارك الله فيك في التضرع إلى الله عز وجل، لا سيما إذا قدمت بين يدي الدعاء الذكر والثناء، فإن هذا من أسباب استجابته. وموطن السجود هو أعظم المواطن الدالة على التذلل بين يدي الله. الركوع تذلل، والوقوف في الصلاة تذلل وخضوع، لكن السجود فرض الله على المسلمين أن تطأ وجوههم الأرض خضوعا لله عز وجل. هنيئا لك، غيرك يركع للبقرة ويركع للفيل ويركع للفأر ويركع للحجر وأنت تركع لله عز وجل. قوله في قيام الليل خرج به السجود، إطالة السجود في الصلاة المكتوبة. فالأصل في الصلاة المكتوبة أن تكون متقاربة، والإطالة فيها إطالة تخرج عن المعهود قد تشق على المأمومين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم صلى بالناس فليخفف. لكن صلاة النافلة قد يقع فيها من الطول ما لا يقع في الفريضة. والأصل في قيام الليل أن يكون المسلم وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خلفه ابن عباس، عبد الله بن مسعود، وجابر، جبار، وربما صلى غيرهم، لا سيما لما صلى في المسجد وكان معتكفا. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار الحمصي، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة وهو ابن الزبير أبو المنذر، أن عائشة أم المؤمنين تكنى بأم عبد الله رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. هذا قد جاء بأوضح من هذا في رواية أخرى قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لم أرى رسول الله يصلي في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا أو يوتر بثلاث. هذه الرواية بعض أهل العلم أخذ منها صلاة أربع بتسليمة واحدة ليس فيها تشهد، ثم صلاة أربع بتسليمة واحدة ليس فيها تشهد، ثم صلاة ثلاث، ومع ذلك ينازعهم غيرهم، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إنما صلى أربع كل ركعتين بتسليمتين، لكن يعني صلاهما متقاربات، بمعنى صلى ركعتين ثم ركعتين ثم انتظر زمنا ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم صلى بعدها الثلاث. وهذا من اختلاف الأفهام، اختلاف الأفهام. قولها صلى أربعا يشمل أن يفهم منه أنه صلى أربعا بتسليمة واحدة، لا سيما مع الأحاديث الأخرى أنها قد اختلفت هيئات صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى تسعا صلى سبعا صلى خمسا بتسليمة واحدة فلا بأس أن يحمل. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل مثنى مثنى فيحمل على الغالب، الغالب أن صلاة الليل مثنى مثنى، والغالب أن التطوع مثنى مثنى، هذا الغالب. لكن لو أراد أحد أن يسردهن سردا صح ذلك. وأيضا اختلفوا في مسألة الوتر، هل يصلي ثلاثا بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ وإذا صلى بتسليمة واحدة هل يجلس للتشهد أم لا يجلس في الثانية؟ فالصحيح أنه يصلي بتسليمة واحدة بدون جلوس في الثانية. وهذا يشعر به حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. لو كان يصليها يصلي ركعتين بتسليمة ثم يصلي ركعة بتسليمة لقال كان يوتر بقل هو الله أحد. لكن لما ذكر الثلاث صور دل على أن الثلاث الركعات كانت بتسليمة واحدة، ولم يرد عندنا أنه تشهد فيها، فنمضي على الأصل أنها تجمع إلى بعضها، كما جاء في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يسلم إلا في أخراهن. قالت كانت تلك صلاته، أي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر هذا لنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، يدعو ويتضرع لله عز وجل. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم تارة لنفسه تارة لأمته وتارة على الكافرين، كما تجد ذلك في صحيح سنته. قوله قدر أن يقرأ خمسين آية لا يفهم منه أنه يقرأ خمسين آية من سورة البقرة أو من سورة النساء من سورة المائدة أو نحو ذلك من السور، لكن الغالب إذا مثل بهذا أنهم يريدون قصار الصور كصورة الحاقة صورة الواقعة، لأنه قد جاء مصرحا به في بعض الروايات كما في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، فقال بعض أهل العلم وضحت هذه برواية أخرى أنه كان يقرأ بسورة الواقعة وبسورة الحاقة، ليس معناها أنه يأتيهم بستين آية سورة البقرة أو من سورة آل عمران أو مئة آية، فإن هذا لم يعهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة هذه لفظة أحب من أخواني أن يتنبه لها، لأن كثير من طلاب العلم قد يجمع الأحاديث الدالة على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قصر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث جابر بن سمرة فيه نفيسة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد. إلى هنا حكم، وهو قراءة قاف والقرآن المجيد، وهي أول مفصل في صلاة الفجر، وقد جاء عن غير جابر بن سمرة، لكن زاد فيها وكانت صلاته بعد تخفيفا. هذا يشعر بأن آخر الأمر كان يقصر الصلاة أكثر من قراءة قاف والقرآن المجيد، يشعر من اللفظ، ويشعر لأن جابر بن سمرة هو من آخر من أدرك أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. جابر بن سمرة من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخركم موتا في النار، وكان هو وأبو هريرة في المجلس؟ عندك فروان، عندك يا جولحي، آخركم موتا في النار، حديث حكم. من يفيدنا؟ عبد الحكيم. نعم، مات رحمه الله ورضي عنه في قدر، وكانوا يخشون من هذا الحديث، فلما مات في القدر علموا أن المراد به الحميم، النار الذي هو الماء المغلي، وإلا فالصحابة كلهم عدول وكلهم في الجنة. قال يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، وهاتان الركعتان هما الركعتان القبليتان للفجر. قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية أحب إلي من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الفجر لا في حضره ولا في سفره، حتى في المرة التي تأخر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ومع ذلك صلى الركعتين ثم صلى الفريضة، فمن فاتته الصلاة يأتي بنافلتها ثم يأتي بفريضتها، إلا في حال واحد، إذا كان قبل خروج الوقت، وإذا أتى بالنافلة قد يصلي الفريضة خارج الوقت، فالذي يظهر لي أنه يصلي الفريضة أولا ثم يأتي بالنافلة بعد ذلك قضاء، والله أعلم. ثم يضطجع على شقه الأيمن، وهذا الاضطجاع على سبيل الاستحباب للوجوب، وأيضا لا يكون في المسجد، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر على الذين يضطجعون في المسجد. وهنا فائدة أن كثير من الأخوة قد يحرص على النوم إلى جهة القبلة، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم النوم إلى جهة القبلة، الذي جاء النوم على جهة اليمين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة، كان بيته بجانب المسجد، وفيه جواز تذكير المؤذن للإمام بالوقت وغير ذلك. نكتفي الليلة بهذا، وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.